من يذكر دليلا على هذه القاعدة من القرآن؟ من القرآن؟ ها؟ لا ها؟ قد تدخل فيها في فروعها. وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم أحسنت. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن السنة هذا واضح. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الدليل الثاني. إذا الدليل الأول وما نهاكم عنه فانتهوا، والدليل الثاني حديث أبي هريرة بقوله عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله دل أي هذا الحديث على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات، وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض أو كما رخص في بعض ترك في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر. دل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات، وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه، لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر. قالوا هكذا قال، قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات، ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات. بخلاف ترك المأمور فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا. الآن السرقة من باب ارتكاب المنهي أو من باب ترك المأمور؟ ارتكاب المنهي عنه. الزنا ارتكاب المنهي عنه. قتل النفس ارتكاب المنهي عنه. شرب الخمر ارتكاب المنهي عنه. يقول الآن الحدود وعامة العقوبات والحدود على ارتكاب الأمور المنهي عنها. الدليل الثالث على هذه القاعدة حديث جابر، وجاء عن عائشة بنحوه. حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أبو داود بإسناد حسن وهو في الصحيح المسند. ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما هي القاعدة التي أخذناها الآن يا ضيف؟ ها؟ القاعدة التي أخذناها الآن وهذه الأدلة التي ذكرناها عليها، كل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام، فقليله وكثيره حرام. وهذا الحديث الذي يعتبر كمثال من أمثلة هذه القاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام. القليل الذي يسكر كثيره ولا يسكر القليل محرم عند جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب الحنفية، والقول الآخر عندهم يجزون ما لا يسكر، ولكن هذا الحديث حجة عليهم. وهكذا في حديث عائشة ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال رحمه الله تعالى والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهمي، ماذا؟ لا ما هو فافتهم. كيف افتهم؟ لا فافتهم من باب الفتوى. عندكم منصوبة؟ ما هي منصوبة، وهنا مضبوطة بها، هي أصلا فافتهموا، وإنما كسر الميم من باب النظم، يعني افتهم بهذا. هنا مضبوطة فافتهم، فافتهم. والشرع لا يلزم قبل العلم، أي أن الإنسان قبل العلم غير مكلف بالشرائع، دليله فعل المسيء فافتهمي، الدليل على هذه المسألة فعل المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة المتفق عليه. القاعدة المأخوذة من هذا البيت: لا يقوم التكليف مع الجهل وعدم العلم، لا يقوم التكليف مع الجهل وعدم العلم، لا يقوم التكليف مع الجهل وعدم العلم. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، فمن يذكر بعضها؟ ذكرنا هنا أربعة أدلة من القرآن، فما هو، فمن يذكر بعضها من القرآن أولا؟ وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. نعم لا، هذا عن النسيان والخطأ. عندك يا أخانا أحمد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما سمعتك جيدا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب ذكروها. طيب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. ومن السنة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. ما هو حديث عمار في التيمم؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة، أي معناه أنه تقلب في التراب كما تتقلب الدابة، ظن أن الغسل، أن التيمم شبيه بالغسل، يعمم جميع البدن بالتراب. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفي وجهه. أين الشاهد في الحديث، أو ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما فهمتك جيدا. طيب فبقي وضح أكثر، هات يا أبو عمر، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد مع أنه قد تيمم تيمما غير مجزئ، لأن التيمم المجزئ ما هو؟ أن يضرب بيديه ويمسح بوجهه ويده، وما فعل هذا، تيمم تيمما غير مجزئ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله، عذره لجهله. الدليل السادس ويعتبر الثاني من أدلة من السنة، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، حديث عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. متفق عليه. أين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أولا، ما معنى قولي إنك لعريض القفا؟ ما معنى؟ يعني الوسادة التي تنام عليها هذه عريضة إذا كانت قد غطت على المشرق بكامله، لأنه يقول غطى على الخيط الأبيض والخيط الأسود بهذه الوسادة، كم ستغطي؟ قال القاضي عياض: معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهم الله تعالى وهما الليل والنهار، فوسادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريضا. طيب، ما وجه الدلالة، ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ها خالد، يعني معناه أنه ما زال يأكل وقد ظهر الضوء إلى داخل البيت، لأنه منتظر حتى يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود داخل بيته. طيب، متى سيكون هذا؟ بعد أن يسفر، فما زال يأكل وقد دخل النهار، فهل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ لم يأمره، عذره، لأنه يعني لم يطرا على قلبه وجوبه بهذا على الفهم الذي أراده الدليل، أو كما قال الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر عدي بن حاتم بالإعادة، فمن ترك واجبا دون أن يطرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضاء عليه. هذا ذكره الشيخ ابن تيميه في المنظومة شرح. الدليل السابع الذي ذكره المؤلف، ما هو الذي ذكره في البيت؟ حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، على أنه يقول في نفسي من هذه التسمية شيء، لكن قد جرى عليه الفقهاء، وإلا فلا يقال عنه مسيء، وفعل ذلك جهلا منه لا تعمدا. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تكرر منه ذلك ثلاثا. فماذا قال بعد ذلك؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. هذا هو الواجب على الإنسان إذا كان يجهل، أن يسأل. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أين الشاهد في هذا الحديث، أو ما هو وجه الدلالة في هذا الحديث؟ هات يا عبد الرقيب. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية مع أنها وقعت على هيئة غير مجزية، لكنه أمره أن يعيد تلك الصلاة الحاضرة. لماذا؟ لماذا أمره؟ لأن ما زال وقتها باق وهو مخاطب بها، ما زال وقتها باق ومخاطب بها. إذن وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة المجزية ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك، مع قول الرجل ما أحسن غير هذا، وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مخاطب بها. قال علامة بن عثيمين في شرحه على الأربعين: الواجبات تسقط بالجهل ما لم يمكن تداركها، الواجبات تسقط بالجهل ما لم يمكن تداركها في الوقت. ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاته، وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركها، ولأنه الآن هو مطالب بها لأن وقتها باق انتهى. الدليل الثامن في هذه المسألة، ويعتبر من تطبيقات هذه القاعدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام عذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ استقباله بجهلهم بالناسخ ولم يأمرهم بالإعادة. ذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام عندك يا أبو عبد النور؟ ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر أهل قباء صلوا إلى بيت المقدس؟ ها؟ يعني معناه أنه تأخر الخبر عنهم. الآية نزلت بوجوب استقبال البيت الحرام الكعبة في مكة في صلاة الظهر، وهم لم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الفجر أهل قباء، فبقوا يصلون الظهر العصر المغرب العشاء كلها يصلونها إلى بيت المقدس، وبيت المقدس بالنسبة للمدينة يعتبر شمال، يصلون باتجاه الشمال والكعبة باتجاه الجنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما عيدوا هذه الصلوات لأن قد نسخت هذه القبلة، لأنه ما بلغهم إلا في صلاة الفجر، ولهذا لما بلغهم تحولوا هم في الصلاة فاستداروا، فصار من في شمال المسجد في جنوبه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهذا كذلك يعتبر من جملة الأدلة، وسيأتي هو من جملة أدلة أحاديث أخرى. حديث أسماء: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.